بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر النفساء. أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، واختلفوا في أقصى حد النفاس، فقال طائفة: حد ذلك 40 ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأنس بن مالك وأم سلمة، وساق بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: النفساء تجلس.
هذا القول الأول، هم اتفقوا على أنه يجب على النفساء الاغتسال، لكن ما حد النفاس؟ أقصى حد للنفاس وما يكون بعده من زمن لا يكون دم نفاس، ما أقصى حد؟ اختلفوا بذلك. القول الأول أنه 40 ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إذا رأت الطهر قبل ذلك فإذا تغتسل وتصلي. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: النفساء تجلس 40 ليلة ثم تغتسل وتصلي. وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفساء تنتظر 40 يوما أو نحوه. وروى بإسناده عن عثمان بن أبي العاص قال: تمكث النفساء 40 ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وروى بإسناده عن معاوية بن قرة أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فرأت الطهر في 20 ليلة، فتطهرت ثم جاءت فدخلت في لحافها فضربها برجله وقال: لا تغريني عن ديني حتى تمضي الأربعون. وروى بإسناده عن أنس قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم 40 ليلة ثم تغتسل. وروى بإسناده عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورثة من الكلف. وبه قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض. قال: وفيه قول ثان قاله الحسن البصري، قال: النفساء لا تكاد تجاوز 40 يوما، فإن جاوزت 45 إلى 50 أمسكت، فإن جاوزت 50 فهي مستحاضة. وقال الطائفة: أقصى النفاس شهران. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. وذكر ابن القاسم أن مالكا رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه، فقال يسأل عن ذلك النساء وأهل يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس أبعد ذلك. وقال الطائفة: تجلس
يعني
كامرأة.
أنه لم يرد حدهم في الشر، بل يجرى في ذلك إلى عادة النساء. فما عدد النساء في النفاس؟ 40 50 60 كذا، فتجلس أبعد ذلك. لو وجد من النساء من يكون نفاسها مثلا 60 يوما، خلاص نقف عند 60. نعم.
وقال الطائفة: تجلس كامرأة من نسائها. وروينا هذا القول عن عطاء وقتادة، وبه قال الأوزاعي وقد اختلف فيه عن عطاء. روينا عنه أنه قال كما قال الشعبي: تتربص شهرين فهذه 4 أقوال. وفي هذه المسألة سوى ذلك قولان شاذان، أحدهما أن تنتظر إذا ولدت 7 ليال أو 14 ثم تغتسل وتصلي، يروى هذا القول عن الضحاك. والقول الثاني ذكر الأوزاعي عن أهل دمشق يقولون: إن أجل النفساء من الغلام 30 ليلة ومن الجارية 40 ليلة.
يقول هذان القولان شاذان. نعم.
وقال قائل: إذا استمر بالنفساء الدم حتى يجاوز 60 يوما فهي مستحاضة، تغتسل عند 60 وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتقضي الصلاة التي تركتها في 60 يوما كلها إذ جائز أن يكون النفاس لم يأتي فيها وقت صلاة، وسائر الدم دم استحاضة. فلما جاز ما وصفنا كان الاحتياط للصلاة لا عليها، هذا إذا أشكل دم نفاسها من دم استحاضتها. قال أبو بكر رحمه الله: وقد يلزم عندي من أمر البكر المبتدأة أن تدع الصلاة إذا رأت الدم ما بين أول ما تراه إلى 15 يوما، فإن زاد الدم على ذلك فأمرها أن تعيد صلاة ما زاد على أقل الحيض. أن يقول كذلك للمرأة تنفس أول نفاسها: دع الصلاة إلى أقصى النفاس، فإن زاد الدم على أقصى النفاس أن يأمرها بإعادة صلاة ما زاد على أقل الوقت الموجود من نفاس النساء. ويجب كذلك أن يأمرها إن كانت عادتها قد جرت فيما مضى بأن تقعد أياما معلومة في النفاس فزاد الدم على ذلك الوقت، أن يأمرها أن ترجع إلى عادتها فيما مضى، كما يأمر من لها وقت معلوم تحيضه في كل شهر ذلك الوقت فزاد على أيامها أن ترجع إلى وقتها المعلوم فيما مضى، وتجعل ما زاد على ذلك الوقت استحاضة، والله أعلم.
يعني كالحيض المعتاد تمكس قدر حيضها ثم ما زاد على ذلك فهو استحاضة. والصحيح والله تعالى أعلم هو القول الأول، أنها تمكث 40 يوما، فهذا قول جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم على رسول عمر رضي الله عنه، ولا يقول ذلك إلا بتوقيف، فإن عمر قال 40 ولا يقول ذلك إلا بتوقيف، ولأن في ذلك هذا الحديث إذا صح، وحديث أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 ليلة أو 40 يوما، فهذا الحديث إذا صح فهو حجة في الباب. نعم.
قال: ذكر اختلافهم في أقل النفاس،
لكن إذا رأت الطور في أقل من ذلك عملت بهذا. نعم.
قال ذكر اختلافهم في أقل النفاس، واختلفوا في أقل النفاس، فقال الطائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء.
يا أحمد.
نعم شيخ.
أثر أم سلمة، شوف أثر أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله. نعم.
واختلفوا في أقل النفاس، فقال الطائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهرة وجب عليها الاغتسال والصلاة. هذا قول الشافعي. وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة. أبو ثور عنه وبه قال أبو ثور، وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: أقل النفاس ساعة وأكثره 60 يوما. وقال الأوزعي: في امرأة ولدت ولدا فلم تر عليه دما قليلا ولا كثيرا، قال: تغتسل وتصلي. وقال مالك كذلك، الوليد بن مسلم عنهما. وبه قال أبو عبيد وقال سفيان الثوري: النفساء تجلس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال النعمان: أقل النفاس 25 يوما. وقال يعقوب: أدنى ما تقعد النفساء 11 يوما، فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم وإن رأت الطهر قبل ذلك. قال أبو بكر رحمه الله: هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما قال إلى حجة. وكان الحسن البصري يقول: إذا رأت النفساء الطهر بعد 20 يوما فإنها طاهر فلتصلي. وروين عن الضحاك أنه قال: إذا رأت الطهر في سبعة أيام اغتسلت يوم السابع وصلت. قال أبو بكر رحمه الله: بالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم.
نعم. وما رجحه هنا رحمه الله هو الراجح، أنه ليس هناك دليل يدل على أقل مدة للنفاس، بل متى رأت الدم فهو دم النفاس، ومتى انقطع الدم فهي طاهرة تغتسل وتصلي، وليس هناك بيان من الشريعة في أقل مدة النفاس. نعم. إذا الأمر موقوف على الدم وعدمه، وجوده وعدمه. نعم.
قال: ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس.
على حسب بقى المذهب، مذاهب العلماء، فالذي يرى مثلا أن النفاس إلى 40 يوما، طب إذا رأت الطهر بعد 10 أيام ثم عاد الدم بعد 10 أيام في داخل 40، يا ترى هذا استحاضة ولا نفاس ولا ماذا؟ نعم.
قال: اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس، فقال الطائفة: إذا طهرت صلت، وإذا رأت الدم أمسكت ما بينها وبين شهرين. روينا هذا القول عن الشعبي وعطاء. قال أبو بكر رحمه الله: هذا يشبه مذهب الشافعي. وقال أبو عبيد كذلك، إلا أنه قال: ما بينهما وبين الأربعين.
ما بينها وبين الأربعين،
ما بينها وبين الأربعين،
حسب مذهب الأقصى، حسب مذهب الأقصى. المهم أنه إذا رأت دما في المدة المعينة فإنه يكون دم نفاس. نعم.
لأن ذلك كان أقصى النفاس عنده. وكان مالك يقول: متى رأت الطهرة بعد الولادة وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما هو قريب من دم النفاس كان مضافا إلى دم النفاس، وألغت ما بين ذلك من الأيام مما لم تر فيه دما. وإن تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقل حيضا، وإن كانت رأت الدم قرب دم النفاس كانت نفساء. فإن تمادى بها أقصى ما تقول النساء أنه نفاس وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفساء، وإن زادت على ذلك كانت مستحاضة. وكان أبو ثور يقول: وإذا رأت النفساء الطهر والنقاء فهو طهر، وإن عاودها بعد أيام فذلك دم فساد، ولا يكون يعود دم حيض ولا نفاس بعد النقاء إلى خمس عشرة ليلة.
ولا دليل على ذلك، مسألة الخمس عشرة ليلة ما عليها دليل. نعم.
فإن رأت بعد 15 دما يوما وليلة وأكثر فهو
يبنى على فتح الجزئين دائما الأعداد المركبة 15 17، يبنى على فتح الجزئين.
فإن رأت بعد 15 دما يوما وليلة وأكثر فهو حيض تدع الصلاة، فإذا رأت النقاء اغتسلت وصلت وهي بعد النقاء الأول من النفاس حكمها حكم الطاهر في الصلاة والصوم والغشيان حتى ترى دم الحيض.
الحاصل في هذه المسائل الذي يترجح عندنا أن أقصى مدة للنفاس هي 40 يوما، وأنها إذا رأت الطهر قبل ذلك في أي وقت اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم في هذه المدة فهو دم نفاس، وإن رأت فيه صفرة وقدرة فهو نفاس حتى تخرج من 40، فإن خرج من 40 فهو دم استحاضة. نعم.
قال: ذكر حد أقل الطهر.
نعم. الحديث لكن له شواهد. نعم. لكن كلام أهل العلم فيه نوع حسنة. نعم. الشيخ الألباني صححه وشواهد. نعم.
قال ذكر حد أقل الطهر.
حديث كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. نعم.
قال: ذكر حد أقل الطهر، واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقال طائفة: أقل ذلك 15 يوما، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنه
بالأربعين هو قول جمع من الصحابة كعمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك ومسلمة، ولا يعلم أنه مخالف، إنما الأقوال الثانية هي أقوال فقهاء. أما الصحابة فلم يسند ابن المنذر لأحد من الصحابة قولا في أقصى مدة النفاس إلا القول الأول وهو 40. نعم. نعم. قال ايه الترمذي ابو عيسى؟
قال: وقد اتوا معاهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على انه فساء تضع الصلاه 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك تغتسل وتصلي.
لا، يعني ان هذا الحد المجمع عليه
على الناس. قال: وقد اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفساء تضع الصلاه 40 يوما.
نعم.
الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي.
يعني هذا الإجماع اللي بينقله الترمذي، لكن قد يقال هذا المدة المتفق عليه، لكن فما زاد على ذلك؟ الخلاف الواقع واقع في عند الفقهاء وليس عند الصحابة، يعني كأن الصحابة هذا إجماع منهم، اجماع من الصحابة أنها تمكث 40 يوما. نعم. إذا
رأت الدم بعد 40، قلت إذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء.
قالوا،
قال فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. وبيقول يقول سفيان وابن المبارك.
إيه نعم، يعني هذا كلام الفقهاء، أما إلى 40 هذا كلام الصحابة. نعم.
قال ذكر حد أقل الطهر، واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقال الطائفة أقل ذلك 15 يوما، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر 15 يوما، وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان وصاحبي. وأنكر الطائفة هذا التحديد، وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر لأحمد بن حنبل عن سفيان الثوري أنه قال أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين 15، قال أحمد ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون. قال إسحاق ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء 15 باطل.
نعم، لم يرد دليل، بل الصحيح أن الأمر معلق على رؤية الدم أو وجود الدم وعدمه، فمتى وجد الدم فهو حيض، ومتى رأت الطهرة فهو طهور. نعم، ولهذا قد تحيض في الشهر المرتين والثلاث. نعم.
قال ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من المؤيسات. روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال،
يعني متى تبلغ المرأة سن اليأس، والمعنى أنه إذا بلغت سن اليأس فما ترى من دم فإنه لا يكون دم حيض. نعم.
روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في المرأة يتركها الحيض 30 سنة ثم رأت الدم فأمرها فيه شأن المستحاضة. وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى الدم قال بمنزلة المستحاضة. وقال أحمد بن حنبل في المرأة التي قعدت بعد 50 سنة من الحيض ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة قال يشبه أن يكون هذا حيضا. قال مسألة، واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام، فقال الطائفة لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء، هذا مذهب عطاء وأحمد بن حنبل وأبي ثور، غير أن أحمد قال حتى يتبين لها أنه حيض منتقل، ولا ينقلها إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت مرة أخرى ثم أخرى حتى يتم ثلاث مرات فيكون حيضا منتقلا. فأما سفيان الثوري وأصحاب الرأي فإنهم يجعلون ذلك حيضا ما دامت في أيام الحيض، فإن زاد على أيام الحيض تكون مستحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى أيام الحيض. وكان مالك يقول في المرأة ترى الدم بعد أن تطهر من حيضها يوما أو يومين فتترك الصلاة ثم يرتفع عنها يوما أو يومين، ثم تصلي ثم تراه يوما أو اثنين ثم يرتفع عنها، ثم تراه مرة ويذهب أخرى. قال مالك إذا اختلطت عليها كما ذكرت فإنها تترك الصلاة إذا رأت الدم، فإذا ذهب اغتسلت وصلت، فإذا بلغت الأيام التي ترى الدم فيها قدر أيام حيضها وزيادة 3 أيام اغتسلت ثم صلت وصنعت ما تصنعه المستحاضة. هذه حكاية ابن وهب عنه. وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه سأله عن هذه المسألة فقال إذا كان ذلك بين ظهري قرأيها إذا كان ذلك بين ظهري قرئها تمسك أيام الدم، وإن كان بين ذلك فرجا من طهري، فإذا أكملت أيام الدم اغتسلت وصلت كالمستحاضة. قال وهو قول الأوزاعي فيما نعلم.
يقول فقال الطائفة لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء وأحمد، اختلفوا في الحيض تطهر وتصلي ثم يعود الدم بعد يوم أو يومين، طهرت من حيضتها وبعد يومين نزل الدم، هل يطهر يعد هذا حيض أو ماذا؟ فقال الطائفة لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء وأحمد بن حنبل وأبي ثور، غير أن أحمد قال حتى يتبين لها أنه حيض منتقل، وده بيكون بتكرار 3 مرات عنده، يعني إذا عاودها ذلك 3 مرات وصار عادة لها. فأما سفيان الثوري وأصحاب الرأي فلم يجعلون ذلك حيضا ما دامت في أيام الحيض، يعني مثلا عادته 7 أيام فرأت الدم يومين ثم انقطع الدم يومين ثم عودها، إذا داخل 7 المعتادة فإنه يكون حيضا. فإذا زاد على أيام الحيض إلى 7 المعتادة تكون مستحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى أيام الحيض. يبقى القول الثاني أيضا يوافق الأول في أنه إذا زاد على مدة الحيض فإنه يكون استحاضة ولا يكون حيضا. طيب كلام مالك رحمة الله عليه قريب من هذا أيضا، وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه سأل عن هذه المسألة فقال إن كان ذلك بين ظهري قرؤها تمسك أيام الدم إذا كان في زمن حيض يعني، وإن كان بين ذلك فرجا من طهر يعني يوم مثلا فيه رأت الطهر فإذا أكملت أيام الدم اغتسلت وصلت كالمستحاضة، إذا نزل الدم بعد ذلك فهو كالمستحاضة. قال وهو قول الأوزاعي فيما أعلم. والصحيح الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لم يعلق الحكم على زمان ولا النبي علق الحكم على زمان إلا في حالة واحدة ذكر الزمان وفي المستحاضة التي يستمر معها الدم دائما، فإن النبي أرجع المرأة إلى أيام أقرائه كما في الصحيحين من حديث فاطمة لما قال دع الصلاة قدر أقرائك. أما أن هناك مدة معلومة معينة للحيض يجب العمل بذلك فهذا لا دليل عليه، وعليه فإن الحكم يعلق بوجود الدم يعلم. اللهم إلا إذا ميزت المرأة هذا الدم النازل وأنه دم نزيف ودم استحاضة وعرفت ذلك فحينئذ هو نزيف وليس دم حيض، أما إذا كان على هذا الوصف فإنه دم حيض ولو نزل بعد الطهر بيومين أو بثلاثة أيام إذ لا حد في ذلك يرجع إليه، إذ لا حد في ذلك يرجع إليه. نعم نعم استعمال المرأة لبعض الوسائل هذه قد يؤدي ذلك إلى نزول الدم في غير موعد. هذا إذا تيقنت المرأة عن طريق طبيب أو كذا أن هذا بسبب الوسيلة اللولب أو كذا وأن هذا دم نزيف وليس دم حيض خلاص يعمل بهذا، أما إذا لم يكن كذلك وينزل الدم أيام معلومة فهذا دم حيض إذا كان على نفس الصفة. نعم.
قال ذكر قول من رأى أن تستظهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض 3. اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أياما معلومة ثم تستحاض، فقال الطائفة تمكث المستحاضة.
نعم يقول لها إيه؟ أياما يا أحمد
أيام
أيوة هي عندك أيام نصر. نعم
يكون لها أيام معلومة ثم تستحاض.
إعرابها إيه؟ لماذا رفعتها؟
أنا ظنيت إن هي
ما نصبته. لماذا؟
أنا ظنيت إن هي مفعول به.
نعم
ظنيت إن هي مفعول به.
نعم
ظنيت إن هي مفعول به.
طب أمال هي إيه؟ اسم يكون. نعم.
قال فقال الطائفة تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها 3 ليالي.
قول من رأى أن تستظهر أو تستظهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض 3 يقول في حاشية أي تستعين فتمسك عن الصيام والصلاة وغير ذلك أياما بعد عادتها. قال عيني في العمدة الصلاة تستجب بمجرد انقطاع دم الحيض، وعلم أنها إذا مضى زمن حيضها وجب عليها أن تغتسل في حال لأول صلاة تدركها ويجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاتها أو صوما ويكون حكمها حكم الطهارات فلا تستظهر بشيء أصلا. يقول اختلف أهل العلم
في المرأة يكون لها أيام معلومة ثم تستحاض، فقال الطائفة تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها 3 ليال ثم تغتسل وتصلي. هذا قول مالك.
ليه؟ ما الدليل؟ فإذا تطهر حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن. نعم.
وذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه. وحكى ابن القاسم عنه أنه إنما يأمر المرأة بأن تستظهر إذا كان حيضها 12 يوما، فإذا كان حيضها 13 فإنها تستظهر بيومين، وإن كان حيضها 14 تستظهر بيوم، والتي
يعني
أيامها
15 يعني. نعم.
والتي أيامها 15 لا تستظهر بشيء. وكان الأوزاعي يقول
15 يكون استحاض، فإذا هي طهرت عند 12 تنتظر 3، عند 14 تنتظر يوم، عند 15 لا تنتظر. لكن ما الدليل أن المرأة تحتاط وتمكث بقدرة الظهر؟ ما الدليل على هذا؟ نعم.
وكان الأوزاعي يقول في امرأة قامت حيضها من كل شهر أياما عرفتها، وعرفت أيام أطهارها بين الحيضتين فزادت على أيامها تلك، قال فلتستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة. وكان الحسن البصري يقول في الحائض تستظهر بعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي. وروي عن ابن عباس أنه قال إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التي كانت تقعد، ثم تقعد بعده يوما أو يومين ثم تصلي. قال أبو بكر رحمه الله وأنكرت طائفة الاستظهار، وذلك أن المرأة إنما تستظهر بأن تصلي إذا شكت، لا تستظهر بترك الصلاة، وهذا مذهب الشافعي. وذكر الشافعي قول مالك في الاستظهار بعد الحيض ثم قال وهذا خلاف ما رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. فترك مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأسقط عنها صلاة أيام برأيه. قال أبو بكر مذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحابنا أن تدع المستحاضة التي لها أيام معلومة الصلاة تلك الأيام، ثم تغتسل وتصلي وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي، والله أعلم.
نعم، يعني هذا في المرأة إذا استحاضت وعبر الدم أياما عديدة أشهر وكذا، فإنها تمكث أو تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضها، ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك، ولا تستظهر بشيء أي تترك مدة، إذ النبي أحالها على هذا فقط، داعي تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا فوق ذلك. هذا يدل يا إخواني على أن الفقهاء من كلامهم ما يقبل إذا دل عليه دليل، ومن كلامهم ما يرد، وليس قول الفقيه حجة إلا إذا كان دليله الذي استدل به دليلا يصلح. فلو مكث الإنسان بقى يلتقط قول هذا وقول ذاك وكذا ويجعله مذهبا ومنهجا ويقول ذهب إلى هذا مالك وذهب إلى هذا أحمد وذهب إلى هذا الشافعي، فهذا لا شك أنه يريده الموارد، لكن الإنسان ينبغي عليه أن يأخذ ما دل عليه الدليل ولا يتجاوزه، وإن خالف ذلك من خالف. قال في الحاشية قال الشافعي معقبا على من قال بالاستظهار في الأم باب المستحاضة الاستظهار خارج من السنة والآثار والمعقول والقياس وأقاويل أكثر أهل العلم. وقال ابن حزم في المحلى متعقبا أيضا هذا القول وهذا قول لا يعضد القرآن ولا سنة لا صحيح ولا سقيمة ولا قول صح ولا قياس ولا رأي له وجه ولا احتياط. نعم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند كتاب الدباغ، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.